الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب الحج، وهو كتاب بديع نافع، رتبه الشيخ رحمه الله أعظم ترتيب، فذكر في أوله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر المسائل المتعلقة بأصول كتاب الحج من الواجبات والأركان والسنن والمحظورات وما يتعلق بذلك من مسائل في باب الحج وكتاب الحج. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الحج. كتاب الحج أي سأذكر لك في هذا الكتاب جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالحج المتعلقة بالحج. والحج عبادة تجمع بين أمرين، تجمع بين أمرين: عبادة مالية وعبادة بدنية. فالصلاة عبادة ماذا؟ عبادة بدنية. والصيام عبادة بدنية. والزكاة عبادة مالية. واجتمع في الحج الأمرين: العبادة المالية والعبادة البدنية. قال: كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد، يقال حججت الشيء إذا قصدته. وأما في الاصطلاح فهناك تعريفات كثيرة جدا للحج، من هذه التعريفات ما عرف به بعض الحنابلة الحج من قولهم: قصد مكة لفعل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وهذا التعريف يعني عليه بعض الاعتراضات، إذ أن هذا التعريف ليس فيه التصريح بماذا؟ بالتعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا التعريف يستقيم إذا أضفنا إليه بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء المناسك. والتعريف الثاني هو تعريف لبعض أهل العلم، فقالوا: هو الحج هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعريفين، كلا التعريفين ينضبط إذا ضبطناه بالضوابط التي تدلنا على معنى الحج. وطبعا الأصوليين عندما يتكلمون عن التعريف فإن هذا التعريف لابد أن يكون عندهم ماذا؟ جامعا مانعا، جامعا مانعا. وقولهم أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا أي جامعا لأفراد المعرف، مانعا من دخول غيره فيه. فإذا قلنا قصد مكة لفعل مخصوص، قصد مكة لفعل مخصوص، ما هو الفعل المخصوص؟ هو أداء المناسك. وقولنا في زمن مخصوص، هذا ماذا؟ حصر لي وقت وقوع هذه العبادة. فهذا التعريف هل هو جامع؟ لماذا لم يكن جامعا؟ ها؟ لأنه لم يشترط على ركن ماذا؟ ركن العبادة الأول، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون ماذا؟ المعرف جامع لجميع ماذا؟ لجميع أفراده. متى؟ ما هي شروط صحة العبادة؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتباع. فهذا التعريف في أوله نعم هم قيدوا هذا الأمر بقضية الاتباع، لكن أين الشرط الأول؟ غير موجود، غير موجود. إذن حتى ينضبط هذا التعريف فنقول قصد مكة لفعل مخصوص في زمن مخصوص بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يستقيم عندنا المعرف. وأما التعريف الثاني وهو تعريف ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تعبد الله بأداء المناسك على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف صحيح أنه يعني جمع كل الأمرين، ولكنه يصح أن يقال في ماذا؟ في جميع العبادات. تقول تستطيع أن تقول هذا التعريف في ماذا؟ في الصلاة، التعبد لله سبحانه وتعالى في الصلاة بأداء الصلاة على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلا التعريفين فيهما ما فيهما، وإن كان التعريف الأول والله أعلم يكون أضبط لجمع أفراد المعرف بإضافة هذا القيد. قال هنا والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال هنا والأصل فيه، ما معنى الأصل فيه هنا؟ ها؟ الأصل هنا بمعنى الدليل، الأصل هنا بمعنى الدليل، لأن الأصل له عدة معان عند الأصوليين، فيطلق الأصل على الدليل، ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. فعندما تقول مثلا الأصل في العبادات هو المنع والحظر، أي القاعدة المستمرة في العبادات ماذا؟ المنع والحظر. وأيضا يطلق الأصل عند الأصوليين على ماذا؟ على المقيس عليه، على المقيس عليه، أي العلة الجامعة، العلة الجامعة. فالعلة هي الأصل الذي يقاس عليه غيره. وأيضا تطلق على الراجح، تطلق على الراجح، وهذا أيضا تجده أيضا في بعض الكتب، أن يقال مثلا الأصل في ذلك كذا، الأمر أو القاعدة في ذلك كذا، وهذا الأمر خلاف الأصل. عندما تأتي الشاذ أمر يشذ فيقول لك هذا خلاف الأصل، يعني خلاف الراجح الذي رجحناه. إذن هذه بعض المعاني. فالمصنف هنا قال والأصل فيه، أي يقصد الأصل هنا أي الدليل. الدليل فيه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال والأصل فيه أي الدليل على وجوبه وعلى ركنيته، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة وهي من جملة هذه القراءات شعبة عن عاصم قرأ ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن فالحج ركن من الأركان، وهذا ثابت في النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية وفي السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس. وأيضا الإجماع، فإن العلماء أجمعوا على أن الحج ركن من أركان الإسلام، ووقت وجوب الحج فإن الحج فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وإنما بعث أبو بكر رضي الله عنه ليحج بالناس. وهناك يعني أقوال كثيرة في يعني السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة التاسعة، هناك أسباب كثيرة، من هذه الأسباب التي ذكرها أهل العلم أن في هذا العام هو عام قدم فيه الوفود، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الوفود، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين أمر عظيم جدا. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة مقابلة الوفود ودعوة الناس على الحج. هذا قول، والقول الآخر وهو أظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث أبو بكر ليعلن في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج في السنة العاشرة، وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فيتمحض حج النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في الموحدين فقط، في الموحدين فقط. فهذا هو القول الثاني الذي يعني دل أو من الأسباب والعلة التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة التاسعة. وعلى هذا انبنى الخلاف، هل الحج واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ فمن وجه هذه التوجيهات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التأخير قال ماذا؟ الحج واجب على الفور. لماذا؟ لأن المانع هنا لا يتوجه. لماذا؟ لأن هذا المانع له ما يبرره ويعلله، فلذلك لا يتوجه القول بأن الحج واجب على التراخي، بل هو واجب على الفور، وعضد ذلك بنصوص تدل على وجوب الحج على الفور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قالوا والأصل في الأمر الوجوب والفور. طيب، قال هنا المصنف رحمه الله والاستطاعة أعظم شروطه، أعظم شروطه. قال هنا وهي ملك الزاد، ملك الزاد أي النفقة، والراحلة أي الدابة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي بعد أن يوفر الضرورات والحوائج الأصلية. لأن الإنسان إذا سافر فإنه سيخلف من؟ سيخلف الأهل والصبيان، فهؤلاء يحتاجون إلى نفقة، فهؤلاء يعدون من ماذا؟ من الضرورات. فملك الزاد والراحلة أي ما يبلغه إلى الحج بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. وقال هنا عند الحنابلة، يعني عندهم بعض التفصيلات لا نخوض فيها في قضية الزاد والراحلة، ولكن الشاهد أنه من ملك ما يبلغه إلى بيت الله سبحانه وتعالى بعد أن يوفر الضرورات والحوائج الأصلية من زاد وطعام ونفقة لأهله وسداد دينه، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك فإنه مستطيع للحج. قال هنا ومن الاستطاعة أن يكون المرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. إذن المرأة إذا لم يكن لديها محرم فهل الحج واجب عليها؟ لا، الحج غير واجب عليها، لأنها لم تجد محرما، لم تجد محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر مرأة إلا مع ذي محرم. فقال يا رسول الله، الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك. إذن هذه نصوص تدل على ماذا؟ تدل على أن وجود المحرم أمر شرط أم واجب؟ شرط أم واجب؟ لو قلت شرط، ما معنى قولك شرط؟ معنى أنها لو حجت من غير محرم فحجها ماذا؟ فحجها غير صحيح، وهل هذا يتوجه؟ لا. إذن وجود المحرم يعد من الواجبات، يعد من الواجبات، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وعليه فمن لم يتوفر لديها محرم فهي غير مستطيعة، فهي غير مستطيعة. طيب، هذا هو القول الذي عليه كثير من أهل العلم. هناك أيضا قول عند الشافعية وعند المالكية ورجحه كثير من أئمتهم، أن المرأة لا يشترط لها في سفرها وجود المحرم، وإنما الواجب هو أمن الطريق. هو أمن ماذا؟ أمن الطريق. ويوجهون هذه الأحاديث بأنها ماذا؟ بأن العبرة في ذلك هو ماذا؟ عبرة ذلك أمن الطريق. فقد كان الطريق في تلك الأزمان السابقة ماذا؟ كثير منها لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها أمان. فوجود المحرم أمان لماذا؟ أمان للمرأة. ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالضعينة تسافر لا تخاف على نفسها إلا ماذا؟ إلا الذئب. فقال هنا الضعينة تخرج لوحدها، فقالوا أن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه إذا وجد الأمن في الطريق فإنه يجوز لها ماذا؟ أن تسافر ولو لم يتوفر هناك محرم. طبعا هذا هو دليلهم الذي استدلوا به. هل هذا الدليل من حيث النظر صحيح؟ عند التأمل هذا الحديث ليس بوجيه عند الناظر فيه، لأن في هذا الحديث أن المرأة تنصيص على أن المرأة في هودجها تسافر لا تخاف على نفسها إلا الذئب. فأهل العلم وجهوا هذا، قالوا لا يمكن للمرأة أن تركب الهودج وتبقى فيه لوحدها، بل لا بد أن يكون معها ماذا؟ أن يكون معها أحد يقوم على إركابها. فقالوا إن هذا الحديث إخبار عن ماذا؟ عن انتشار الأمن وقلة قطاع الطرق، وليس دليلا على ماذا؟ على أن المرأة تسافر من غير محرم، تسافر من غير محرم. ثم الحديث الأخرى واضحة وصريحة، وهذا الحديث محتمل، وتلك النصوص ماذا؟ تلك النصوص صريحة وواضحة ومحكمة في نهي المرأة من السفر من غير محرم. إذن نحن القصد من ذلك النظر إلى علة الحكم الذي بنى عليه كل فريق من الفريقين. فعلة هؤلاء مبنية على ماذا؟ مبنية على النص الشرعي، فهؤلاء نظروا إلى النص الشرعي، والآخرين نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى العلة التي من أجلها نهيت المرأة من السفر من غير محرم، وهي وجود ماذا؟ وهي عدم الأمن في الطريق، عدم الأمن في الطريق. إذن فهنا يعني إلماح إلى المعاني المأخوذة من هذه النصوص والعلة المستنبطة منها. ولا شك أن فقه هذه العلل أحيانا يفيد عند ماذا؟ يفيد عند الضرورات. فقد يقال بشيء من هذه المسائل بناء على ماذا؟ بناء على توفر الضرورات، لأن الأحاديث فيها احتمال وتحتمل بعض الأمور التي يستنبط منها، فنعتمد على في قضايا الضرورات على مثل هذه النصوص ونبني عليها أحكام شرعية، فهذا متوجه، وهذا لا شك أفضل من أن نبني حكمنا على الضرورات الشرعية من دون نصوص تدل عليها. إذن الراجح والله أعلم أن المرأة لا يحل لها أن تسافر لحج أو أي سفر آخر إلا مع ذي محرم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر رضي الله عنه، قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل أعظم أحكام الحج. وسنأخذ إن شاء الله ما يتيسر من فوائد في هذا الحديث، ثم بعد ذلك نركز الحديث عن ماذا؟ عن المسائل المتعلقة بالأحكام والأركان والواجبات والشروط. فنقرأ حديث جابر قال وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة. قال ثم أذن في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أي حاج في هذا العام، حاج في هذا العام. وجاء ذلك مصرح في رواية الإمام أحمد والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرجنا، قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. قال هنا فخرجنا، جاء في رواية فخرجنا معنا النساء والصبيان حتى أتينا ذا الحليفة، في رواية أيضا حتى أتينا ذا الحليفة لخمس بقينا من ذي الحجة، لخمس بقينا من ذي الحجة. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو موضع، هو موضع بجانب المدينة، يبعد عن المدينة قدر 6 أميال سابقا، وكان من خرج من المدينة وصل إلى ذا الحليفة فإنه قد أسفر عن المدينة، فيعد مسافرا، فتباح له أحكام القصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات. والحليفة هذه شجرة تسمى الحلفة، تسمى الحلفة وتصغيرها حليفة، وهو الموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع الآن يسمى بماذا؟ بأبيار علي. وهذه التسمية ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسمية رافضية، تسمية رافضية، قالوا أن عليا قاتل الجن في هذا الموضع فقالوا هو أبيار علي، وهذه طبعا تسمية مخالفة للاسم الشرعي الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان. والواجب علينا أن نحافظ على الأسماء الشرعية وأن لا نغيرها. قال حتى أتينا ذا الحليفة، قال جاء في رواية وساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا، وساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا. قال هنا فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، أسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمدا. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. ها هنا 3 مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا؟ اغتسلي، قال لها ماذا؟ اغتسلي، مع أنها ماذا؟ مع أنها في نفاس، فدل ذلك على أن النفساء ومن كان في حكمها فإنها إذا وصلت الميقات فإنها ماذا؟ تغتسل. إذا كان حكم النفساء أنها تغتسل عند الميقات، فغير النفساء من باب أولى، من باب أولى. وذلك استحب أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، الاغتسال عند الإحرام. بل إن بعض المذاهب كمذهب المالكية يرون أن غسل الإحرام عندهم آكد من ماذا؟ من غسل الجمعة. غسل الإحرام آكد من غسل الجمعة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي واستنفري بثوب واحرمي، فدل ذلك على أن النفساء والحائض وكذلك الجنب هل يمنعه أو تمنعها الجنابة من الإحرام؟ لا، الجنابة من الحيض والنفاس وجنابة الرجل لا تمنع من الإحرام، وكذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم هي، فهي التي تلبي بالإحرام ولا يحرم عنها ماذا؟ ولا يحرم عنها غيرها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مستنبطة أيضا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. طيب، هذا الكلام متى وقع؟ لخمس بقينا من ذي الحجة. طيب، خمس بقين، وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هل هي رجعت معهم أم بقيت في مكة؟ ها؟ رجعت معهم. وكيف ترجع معهم إلا وقد ماذا؟ إلا وقد طاف الطواف ماذا؟ طواف الإفاضة. إذن هي طهرت في ماذا؟ فيما يقارب من نصف الشهر. فلو فرض أنها أحرمت لخمس معهم، خمس بقين، فهذه خمس وعشر، وعشر ماذا؟ هي العشر من ذي الحجة، والحادي عشر والثاني عشر. إذن أنها هي طهرت، إما أنها تكون طهرت قبل الثاني عشر أي قبل طواف الوداع، وأنها طهرت قبل ذلك. فاستنبط أهل العلم أن الطهارة تقع بماذا؟ بانقطاع الدم ووقوف الدم، وأن المرأة إذا توقف عنها دم النفاس فإنها تباشر جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادتها، تباشر جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادتها. وهل هذا متوقع أن يقع من أن يقف النفاس خلال 15 يوما أو غير متوقع؟ نعم، هذا متوقع، لأن المرأة إذا أكثرت من الحركة فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يؤدي بتسارع الدم، فالإجهاد يختلف عن ماذا؟ عن الراحة. لماذا يقال المرأة في النفاس ترتاح حتى ماذا؟ حتى يأخذ الرحم مكانه، وحتى ينزل الدم بماذا؟ بشكل طبيعي. أما المرأة التي تجهد نفسها وهي حامل فولادتها تكون ماذا؟ أسرع، تكون ولادتها ماذا؟ تكون ولادتها أسرع، وكذلك يحصل لها من الطهر، وذلك حتى الأمر مجرب عند النساء. تقول المرأة أصلا باقي على دورتي 10 أيام، فإذا ذهبت الحج ما الذي يحدث؟ تنزل لها الدورة، لا، مع الإجهاد ينزل ماذا؟ ينزل الدم، فهذا يؤثر في يعني فيها. إذن الشاهد أنه الظاهر أن الدم قد انقطع عنها، بمقتضى هذا الفهم أن الدم قد انقطع عنها، انقطع عنها، وبذلك قد باشرت رضي الله عنها ما يتعلق بتواف الإفاضة والوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هنا فصل قال هنا جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي صلاة الفجر ثم ركب القصوى. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى من شرح حديث جابر إلى المجلس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.